الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب النذر وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. والظاهر أن هذا النذر من قبيل نذر التبرر وليس من قبيل النذر المعلق. قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فنذرت تريد القربة إلى الله عز وجل. وسبق الكلام في النذر وأن ما كان من قبيل النذر المعلق فينهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة على التفصيل الذي سبق إيضاحه في الدرس الماضي. أما نذر التبرر فلا يدخل في النهي على ما سبق إيضاحه، والسلامة الابتعاد عن ذلك، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي. قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، ولفظة الحرام خارج عن الصحيح وعن غيره، أي لم ترد لا في الصحيحين ولا في خارج الصحيح فيما نعلم والله أعلم. قال: حافية، وهذا انفرد بها الإمام مسلم في صحيحه: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. فنذرت نذرا فيه مشقة وثقل. الذهاب إلى بيت الله الحرام على المركوب فيه مشقة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جهاد النساء الحج والعمرة، ولا سيما في الأزمان القديمة، وكان يركبون الإبل غالبا وقد يركبون غيرها، فإذا سافر الشخص راكبا فهذا السفر فيه مشقة وجهد وتعب، فكيف إذا كان النذر إذا كان المسافر يسافر على قدميه من غير مركوب، فهذا أشد وأشق. فكيف إذا سار حافيا لم يلبس شيئا على قدميه، فهذا أشد وأشد. قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إطلاق الأمر على الالتماس، وعلى مجرد على الالتماس كما قيل في التساوي: التماس أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي: التماس وقع. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه النيابة في الاستفتاء والتوكيل في ذلك، فالشخص إما أن يسأل العالم بنفسه، وإما أن يوكل غيره، كل ذلك داخل في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب، وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم أنها تمشي جهدها، فإن شق عليها المشي انتقلت إلى الركوب. لتمشي ولتركب، فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها كما نذرت، وخفف عنها وقال: لتمشي ولتركب. وفي الصحيحين من حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يهادى بين رجلين فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج ماشيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فليركب. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن نعذب أنفسنا ويحب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وشريعة الإسلام شريعة سمحة، يسر ولا تعسر. فالله عز وجل في غنى من أن نعذب أنفسنا، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل الذي كان يهادى بين رجلين وبين ابنيه، قد بلغ به الجهد والتعب إلى هذا الحد، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب. وهنا قال لتمشي ولتركب، أي تمشي ما استطاعت، فإن شق عليها انتقلت إلى الركوب. وهل عليها كفارة، هل عليها كفارة يمين أو لا، محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال من نذر مثل هذا النذر عليه أن يمشي جهده ويركب ويكفر كفارة يمين، وقال بعض العلماء يصوم 3 أيام، وهذا أضيق من القول الأول، فإن كفارة يمين أوسع، فيها الإطعام والعتق والصدقة، ومن لم يستطع صام 3 أيام. فمنهم من قال عليه كفارة يمين، ومنهم من قال عليه أن يصوم 3 أيام، ومنهم من قال عليه أن يهدي هديا من غير تعيين للهدي، ومنهم من قال عليه أن يهدي بدنه وهي الإبل. ولأحمد له جميع هذه الروايات، فجميع هذه الروايات جاءت عن الإمام أحمد. وسافي ذلك اختلاف ألفاظ الحديث، فإن حديث عقبة بن عامر جاء خارج الصحيح، وفي بعض ألفاظ الحديث ولتكفر كفارة يمين، وفي بعضها ولتصم 3 أيام، وفي بعضها ولتهدي هديا، وفي بعضها ولتهدي بدنه. فلما اختلفت الروايات في الحديث اختلفت الروايات عن إمام أحمد رحمه الله. وأصح هذه الروايات النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالصيام 3 أيام، فهذا أصح الروايات الواردة في الباب، أنه أمره بالصيام 3 أيام. وهكذا عن الإمام أحمد رواية أنه ليس عليه كفارة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث لتمشي ولتركب من غير ذكر الكفارة مطلقا. والأظهر هو الكفارة، والكفارة في النذر هي كفارة اليمين. لكن مما يشكل أن أصح ألفاظ الحديث ولتصم 3 أيام، فتعيين الصوم دون غيره مما يشكل، جاء في رواية فيها ضعف ولتكفر كفارة يمين، لكن الرواية التي فيها صيام 3 أيام أصح. فيمكن أن يقال أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام لعلمه بحالها، وأن هذا الذي تقدر عليه من الكفارة، وإلا فقد جاء في حديث عقبة ابن عامر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين. فهكذا تكون كفارة النذر كفارة يمين، فهذا أصح ما يقال، وهو وجوب كفارة اليمين، بسبب أنها لم تفي بنذرها كما نذرت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالمشي والركوب، وهي إذا ركبت تركت المشي وخالفت نذرها، فاحتاجت أن تكفر كفارة يمين. فإن النذر كاليمين، والذي يقول مثلا والله لأمشين إلى بيت الله الحرام، يقال له نعم إذا مشى جهده وركب يقال لو كفر كفارة يمين لأنك لم تفي بيمينك. وهكذا النذر شبيه باليمين ويأخذ حكم اليمين في ذلك لقول عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين. ومن نذر شيئا وشق عليه أداؤه أو عجز عنه أو عجز عن أدائه فلا بد من كفارة يمين. والناذر قد يكون قادرا على الإيفاء فإذا أوفى بنذره فليس عليه شيء، وإذا شق عليه النذر يقال افعل الذي تقدر عليه بما لا يدخل عليك الضرر وكفر كفارة يمين. فلو أن شخصا نذر أن يصوم صيام داود إلى أن يموت، أي أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ثم شق عليه الصيام وتضرر به ضررا بينا، فهنا يقال له افعل الذي تقدر عليه وكفر كفارة يمين. فإذا كان يقدر أن يصوم يوما ويفطر يومين ولا يدخل عليه الضرر فليفعل هذا ويكفر كفارة يمين ويستمر على هذا الصيام، وإذا لم يستطع ذلك فيصوم يوما ويفطر ثلاثة أيام فيفعل الذي تيسر له. فإن لم يتيسر له ذلك وتيسر له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وكان هذا الذي يقدر عليه يأتي بما يقدر عليه ويكفر كفارة يمين، لكن لا يتلاعب بنذره، يفعل الذي يقدر عليه ويكفر كفارة يمين عن المعجوز عنه، فيجمع بين فعل المقدور وبين كفارة اليمين. يفعل المقدور عليه لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أردتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولا يترك نذر الطاعة بالكلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، لابد أن يطيع الله عز وجل وأن يفي بنذره على حسب المقدور. ويكفر كفارة يمين في الذي لا يقدر عليه لعموم حديث عقبة بن عامر كفارة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وعند غيره جاء مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. فإن كان لا يقدر على الإيفاء بالنذر بالكلية كالذي ينذر صوما ثم يكبر سنه ولا يستطيع الصيام مطلقا، أو يمرض مرضا لا يرجى برؤه فلم يتمكن من الصيام مطلقا، فهنا يكفر كفارة يمين ويرتفع عنه النذر بالكلية لعجزه ويكفر كفارة يمين. وإن نذر نذرا معلقا إن حصل كذا وكذا فعلي كذا وكذا ثم حصل ذلك المقصود أو حصل ذلك الأمر الذي علق عليه النذر وهو لا يطيق فعل النذر بالكلية فهنا يكفر كفارة يمين، وإن كان يطيق البعض على التفصيل السابق. وإن صادفه الأمر المعلق وهو مجنون أو قد كبر سنه وذهب عقله بسبب كبر السن فهنا لا يؤمر بشيء ولا يلزم وليه شيء لخروجه عن التكليف. وهكذا إذا مات، إذا قال إن حصل كذا وكذا كان يقول إن شفى الله عز وجل مريضي فعلي أن أصوم شهرا، فمات وحصل الشفاء لمريضه بعد موت الناذر فهنا لا يلزمه شيء لموته ولا يلزم الأولياء شيء. لكن إذا أدرك الأمر الذي علق عليه نذره ثم مات قبل الإيفاء فهنا النذر ما زال في ذمته، فيستحسن أن يفي أولياؤه بذلك النظر على ما سيأتي معنا بشيء الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب. قد يقول قائل: لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالمشي مع أن المشي من الأمور المباحة والعبد لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمباح ولا يوفى بالمباح ولا سيما إذا فيه مشقة. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس أو في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فرأى شخصا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليصوم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بالعبادة ونهاه عن الإيفاء بما ليس بعبادة. أمره بالقعود وبالاستظلال لأن ذلك ما هو عبادة، القيام في الشمس ما هو عبادة لله عز وجل، وترك الاستظلال ما هو من العبادة، وهكذا ترك الحديث ليس ذلك عبادة مشروعة. ما بقى إلا الصيام، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بصومه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: لتمشي، معنى المشي من الأمور المباحة. والجواب أن هذا المشي كان لأداء عبادة من العبادات، فدخل في العبادات، فإنما كان وسيلة لعبادة يدخل في العبادة. والمشي إلى بيت الله عز وجل حرام لأداء النسك، عبادة من العبادات. فقال لتمشي لأن هذا النذر من قبيل نذر العبادة، فإن المشي إلى الطاعة طاعة، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرها بما تطيقه، فإذا ما شق عليها نقلها إلى الركوب، فقال لتمشي ولتركب. إلى هنا، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.